بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. وفي تتمة كتاب الإيمان قال الحافظ النووي رحمه الله: باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى مبوبا في كتاب الإيمان من صحيح مسلم رحمه الله تعالى: باب غلظ تحريم الغلول. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وذلك بعد قتال الكفار. فالغلول أو الغنيمة تكون مع الكفار، وأما قتال غير الكفار فلا صح أن نقول عنه إنه غنيمة كقتال الخوارج، لأنهم مسلمون على الصحيح، لذلك لا يجهز على جريحهم ولا تؤخذ أموالهم ولا تستباح نساؤهم بخلاف الكفار. فالغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمته. وعندنا الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية، وهذا يكون ما أخذه المسلمون من الكفار بدون قتال كما وقع في بني النضير. فالغلول يعني الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها ولي الأمر، هذا من الكبائر. فالواجب في الأمة التي غنمها المسلمون من الكفار أنها تجمع ويؤخذ منها الخمس، وهذا الخمس يقسم خمسة أخماس: قسم لله ولرسوله ولقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولليتامى والمساكين هؤلاء الخمسة يأخذون من هذا الخمس، وأربعة أخماس الباقية توزع على الغانمين، للراجل يعني الذي قاتل على رجليه سهم وللفرس سهمان. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن قاسم.
عفوا، هل يعني يدخل في ذلك، الله المستعان، من يأخذ من صدقات جمعت أو من بيت مال المسلمين أو وقف جعل لله تعالى، هل هذا يسمى غلولا؟ نعم، يدخل هذا في الغلول إذا كان شيء وقفا لله تعالى فأخذه شخص، فهذا يدخل من في الغلول وهو من الكبائر. نعم، وهذا فيه أيضا أن المقتول في المعركة، لعله يأتي. طيب، نعم، فلان شهيد.
أموال الوقف بالأشياء ليست من الغنيمة
ولو كانت، لكن أخذ بغير حق. نعم.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم.
يعني هذه مثلها تقص عليها أنها لله، من قسم لله. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالمنفعة في سبيل الله. فلا تقول مثلا أنا سأنتفع بهذا، مثلا هذا التلفون جه وقف لله تعالى، وهذا كتاب وقف لله تعالى، تقول أنا سأنتفع أنا به فقط، لا، طالما أنه جاء ابتغاء وجه الله ولله، يوزع لله، لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نقله إلا إذا كانت هناك مصلحة في نقله، كان تعطل منافعه في مكان فينقله القائم عليه إلى مكان آخر لمصلحة الوقف، ليس لمصلحته الشخصية، ليس لمصلحته الشخصية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
نعم، هذا نعم، انتهى الحديث.
انتهى.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه يجوز إطلاق لفظة الشهيد على قتيل المعركة التي فيها راية متميزة بين المسلمين والكفار. وأما ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب لا يقول فلان شهيد، هذا محمول على ماذا؟ قول البخاري هذا على أمور الآخرة، وأما أمور الدنيا فالذي قتل في المعركة يعامل معاملة الشهيد في أمور الدنيا، وتجري عليه أحكام الشهداء، لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه، ثياب المعركة، يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، ولا يصلى عليه. طبعا الصلاة على الشهيد فيها خلاف شديد بين العلماء، والأظهر أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. والفرق بينه وبين الحاج أو المعتمر إن مات في الحج أو العمرة أنه يعني أيضا الحاج يكفن في ثيابه، لكنه يغسل ويصلى عليه إذا مات يعني. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما قتلوا في المعارك لم يغسلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكفنهم إلا في ثيابهم. أما في الآخرة فأمر الشهيد إلى الله عز وجل، إن كان صادقا فله حكم الشهادة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل حمية ورجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. وفي الحديث أيضا أن الغال لا يسمى شهيدا، ولهذا لما ذكروا فلانا وقالوا فلان شهيد قال عليه الصلاة والسلام: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، يعني أخذ بردة أو عباءة من الغنيمة قبل أن تقسم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه البردة أو العباءة تشتعل عليه نارا، مع أن الشهيد مع أول قطرة دم يغفر له كل شيء إلا الدين، كذلك الأخذ من الغنيمة يؤاخذ عليه. وهذا يدل على خطورة أمر المال العام، وأنه لا يصح الإنسان أن يأخذ منه شيء بغير حق. وفتاوى الأحزاب الآن والجماعات تسمى الجماعات الإسلامية يعني ضد ذلك تماما، يستبيحون سرقة الكهرباء، حتى أنه بلغني عن أحدهم هنا في مكان قريب في قرية قريبة أنه يفتي الناس بجواز سرقة الكهرباء للمسجد عشان الأذان والإقامة والدروس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، حتى العوام صار عندهم مسألة السرقة هذه من تساهل هؤلاء وفتاواهم الباطلة، صاروا يتساهلون في هذا الأمر، ليستطيع يأخذ شيء من أي مؤسسة أو أي شركة أو أي مصنع تابع للدولة، يقول لك أنا هم ظلمين، الحكام ظلمة، أنا بأخذ حقي. حتى المدرس لا يدرس للأسف، يقول أنا الراتب مش عامل حاجة، لازم عشان أنا جاي بس أجلس أنا أستريح عشان أطلع أدرس، هذا ما له سحت. أو الموظف لا يحضر، أو يحضر ويقول حضرت الساعة كذا هو كاذب في هذا، أو انصرفت كذا هو كاذب في هذا، كل هذا المال كله سحت والعياذ بالله. لأنك لو أخذت من هذا المال مطلوب منك تستسمع، إذا تبت تستسمع جميع الناس، جميع الناس اللي في الدولة هذه، لأن هذا حقهم. أما لو سرقت من شخص ممكن يسامحك وتذهب إليه تقول سامحني أخذ حقك. أما إذا ركبت القطار وزوغت من الكمساري، أو زوغت ركبت الاتوبيس الباص وهربت من دفع الأجرة أو القطار أو أي مكان عام، كيف سترد الحق إذا تبت؟ كيف ترده؟ أو سلقت الكهرباء أو سلقت المياه كيف ترده؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
شيخنا لو شخص أراد الحج يعني ما مثل هذه الأموال؟
لا لا، الحج لو يكون مال طيب.
فإذا فعل الحج صحيح؟
الحج صحيح لكنه ليس مبرورا. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع.
ثور ما ترجمته؟
ثقة
فقط.
تريد أقوال العلماء شفنا؟
كشف تقريب ثقة؟
تقريب ثقة.
كشف
الذهبي قال في كشف ثقة.
طيب ثور، بعضهم قال ثور كاسمه، لعله ثور آخر.
ثور عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذامة يدعى رفاعة بن زيد.
انتبهوا، عبد الله الحديث، الصحابي قال من هو الصحابي؟ أبو هريرة رضي الله عنه قال معه عبد الله. هل يجوز أن نقول فلان عبد فلان عبد فلان عبده
عبد لفلان؟
مع أن النبي أو لفلان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي. ها؟ لا يقل أحدكم عبدي، وهذا حديث في الصحيحين يعلم مراتب الصحة. وهنا قال أبو هريرة معه عبد له، هذا النهي محمول على التنزيه، وإلا فإن الرجل يقول فلان عبد لفلان، يباع ويشترى كالدابة والدار. نعم. وأما الحديث لا يقل عبدي وأمتي فهذا للتنزيه جمعا بين النصوص. نعم.
وهبه له رجل من جذامة يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج.
قام عبد رسول الله، نعم، لا بأس بهذا. نعم.
يحل رحله فرمي بسهم فكانت،
وإن كان الأفضل نقول فتايا وفتاتي ولا يقول عبدي وأمتي، هذا أفضل. نعم.
فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم.
والعجيب أن القائمين على أمر الجمعيات التي تسمى الجمعيات الخيرية والجماعات الأحزاب يتنافسون في من يمسك الأموال، ولو قرأ أحدهم مثل هذا الحديث إن الشملة صحابي وقاتل وأبلى بلاء حسنا والشملة تلتهب عليه نارا، كان يبتعد بقدر المستطاع على الماء عن المال العام، يتجنبه أصلا، لا سيما إن كان يخاف على نفس الفتنة، يبتعد عنه تماما ويجتنبه تماما إلا أن يعمل فيه بخير. تجدهم يتنافسون ويتضاربون من أجل المال العام، الجمعيات بالذات، هذا الله المستعان. ويأتي لهذا الظرف ولهذا الظرف ولهذا الظرف مليء بالأموال، وهذا يخبى عن هذا وهذا يخبى عن هذا وهذا يخبى عن هذا. البلغ أن أحدهم جاءوا 30,000، جاءوا 30,000 وأخذها لنفسه، أخذها لنفسه 30,000، أخذها لنفسه والعياذ بالله. نعم. إذا كان شملة اشتعلت علي 30,000، كم ألف شملة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعود أراك أيضا سواك فقط أدخله النار. نعم.
ثور شيخنا هذا الذي كان يرى القدر ويرى الخوارج.
أي نعم.
هو يعني هو في كلام لكن ما قال، ما قال العلماء إن هو القول اللي هو خذ من ثور واتقي قرنيه وهذا.
ثور كاسمه.
مش موجود شيخنا، لكن هم قالوا فعلا إن هو كان يرى، كانوا يرمون بالقدر، هو هو بعض الناس هو وآخرون يعني كانوا يرمون بالقدر.
وهذا
هو هذا ابن عبد البر
قال المقال اللي تكلم فيه عن أهل البدعة وإذلالهم وتحقيرهم
موجودة في قناة شيخ لا أذكر يعني
ممكن تجدها في القناة عن بعنوان ماذا تحقيرهم وإذلالهم أهل البدعة ذكرت أنا في هذا ثور من هو هذا
من أهل البدعة
نعم.
ابن عبد البر قال صدوق ولم يتهمه أحد بكذب وكان ينسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر ولكن ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك أظن غيره شخنا ولا هو
لعله غيره الله أعلم. نعم.
قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم.
هذا في العام السابع الذي أسلم فيه أبو هريرة أسلم وروى الحديث رضي الله عنه. نعم.
قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين
فقال يعني الشراك هو السير على ظهر النعل سير على النعل
فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار
يعني أصبت شراكا من نار أو شراكين من نار لو أخذت هذا السير من النعل هذا شراك من نار والعياذ بالله صلى الله السلامة والعافية نعم
قال
سير النعل يصبح نارا يلتهب عليه نارا والعياذ بالله كما الحديث الآخر ليستخل أحدكم ربه ولو في شراك نعله يعني في أقل القليل سنصلي الاستخارة نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الدليل على أن قاتل نفسه في لا يكفر قال الإمام مسلم
التبويب ماذا
الدليل على أن قاتل نفسه
لا اللي قبله
ها؟
قبله
باب تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون
لا يدخل الجنة إلا المؤمنون
نعم في الحديث الأول حديث عمر أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون
طب أين الشاهد في الحديث
الأول
فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون والمراد بالمؤمنين هنا من وصل مرتبة الإيمان أم المسلمين
المسلمون
إذا أفرد المؤمنون فإنه يدخل فيها المسلمون أنه لا ينفع ظاهر لا باطن له ولا باطن لا ظاهر له إلا ظاهر لا باطن له إلا في الدنيا ولا باطل لا ظاهر له كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر قاتل نفسه لكن هنا قاتل نفسي ضاف مضاف هو ده طور الميزان كل طور الميزان كان قال رحمه الله باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم
كل أبو الزبير عن جابر هذا محمول على السماع أبو الزبير مدلس
نعم
رب الزبير وأكثر الإمام مسلم رحمه الله تعالى من ذلك جدا بخلاف البخاري فذكر ذلك على قلة فيه ولكن كل حديث فيه أبو الزبير عن جابر فإنه مصرح بالسماع إما في الصحيح أو في غير الصحيح فلا نطعن في الصحيحين لأهل البدع قال أبو الزبير
صدوق إلا أنه يدلس
يدلس هكذا فقط
نعم
الكاشف
الذهبي قال في كاشف حافظ ثقة قال أبو حاتم لا يحتج به وكان مدلسا واسع العلم وقال في تاريخ الإسلام أحد الأعلام، وكان من الحفاظ الثقات وإن كان غيره أوثق منه. وقال في من تكلم فيه وهو موثق ثقة تكلم فيه شعبة وقيل يدلس، تكلم فيه شعبة وقيل يدلس.
يعني إشكال كله في التدليس. والحمد لله كل ما في الصحيحين مصرح بالسماع، في إما في الصحيح في أحدهما أو إما في موطن آخر. نعم.
فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه هيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر.
قوله هل لك في حصن حصين، الحصن يعني القصر المسور بسور خاص لحماية من بداخله من الأعداء، يحمى من الأعداء ويكون مرتفعا لا يقدر عليه. وأكد بأنه حصين، يعني حصين يعني محصن لمن بداخله، والمراد بذلك قومه دوس من اليمن، قبيلة دوس من اليمن، طفيل بن عمرو الدوسي. قوله ومنعه، وعندك ومنعه ولا ومنعه؟
ومنعه. ومنعه بالتسكين.
نعم. يجوز فيها الإسكان والفتح أفصح، كما في النهار بن أثير تقول منعه ومنعه، وهي العز والامتناع ورجال يمنعون من يقصدك بمكروه. حصن كان لدوس في الجاهلية، أي أن الحصن الذي أدعوك له هو حصن كان لقبيلتي دوس، ودوس هذه بغت واعتدت، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد بغت واعتدت، فظنوا أنه يدعو فيهلك الله عز وجل دوسا، فرفع إليه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اهدي دوسا وأت به. فجاء الدوس مسلمة، ومنها أبو هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه، فبأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام ما أحلمه وما أشفقه وما شد رحمته بالناس، مع أنهم بغوا وطغوا واعتدوا، ومع ذلك اللهم اهدي دوسا وأت به. بل المرأة طعنت فيه، أم أبي هريرة من دوس، أيضا أبو هريرة دوسي، فجاءه أبو هريرة قال يا رسول الله إن أمي أسمعتني فيك اليوم ما أكره، فظن فدعو الله أن يهديها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، فلما رجع سمع صوت الماء، قالت ويحك يعني انتظر، فلبست درعها وخمارها وخرج، قال إلى أين؟ قالت إلى محمد. فلما جاءته قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن سيد عصاة في دعوتنا هذه وفساق، ومع ذلك لابد من الصبر والحرص على هدايته. نعم. قوله للذي ذخر الله للأنصار، الذي ذخر الله للأنصار أي رفض، لأن الله تعالى أراد أن يكرم الأنصار بهجرته إليهم. سبحان الله. ولم يشرح الله صدر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلا للأنصار، لذلك لما عرض عليه الطفيل بن عمرو الدوسي هذا القصر المنيع الحصين امتنع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فاجتووا المدينة أي كرهها. قالوا اجتويت المدينة إذا كرهتها. حتى ولو كانت موافقة لك في بدنك. والاستواء عكس اجتووا استوبلتها، استوبلتها أي أحببتها وإن لم توافقك في بدنك. وهذا واقع سبحان الله. قد يأتي بعض الناس من بلاد مثلا أوروبا كانوا في رغد من العيش، ولكن يأتوا عندنا هنا مثلا في الصحراء، لكن هذه وافقت قلوبهم فتجدهم غاية في السعادة. وآخرون اشتووا مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكرهوها. وقوله فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. المشاقص جمع مشقص، هو السهم العريض، وقيل هو السكين، والبراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلها، وقيل البراجم رؤوس السلاميات، والرواجم بطونها وظهورها. وفي هذا الوعيد، هذا الحديث الوعيد الشديد على من قتل نفسه، وفيه دليل على أن عقوبة الكبائر قد تسقط وقد تغفر بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنها كانت شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها؟ في الدنيا، وعلى أمر من أمور الآخرة أو البرزخ. لكن هل يجوز تذهب عند القبر يقول يا رسول الله اشفع لي في كذا او ادعو الله لي بكذا؟ لا لا. فهذا الرجل من شاء الله سبحانه وتعالى ان يغفر له، لانه اتى بما دون الشرك. وفي الحديث بيان فضل الهجره في سبيل الله، والهجره باقيه من يوم القيامه من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فهذا يعني لا هجرة واجبة. قال انتهت الهجرة الواجبة لما فتحت مكة وصارت دار إسلام، فالمراد لا هجرة من مكة بالخصوص. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله الفتح الإجماع على أن مكة تبقى دار إسلام، لأنه لا يهاجر منه، لا يهاجر منها. لا هجرة بعد الفتح، يعني لن تكون مكة أبدا دار كفر حتى يهاجر منها. نعم. لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.